الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره لهذا اللقاء المبارك لنتذاكر وإياكم في الأرجوزة المئية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، معكم في هذا المكان المبارك مع شباب صباح الأحمد في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى ودام أمنها وإيمانها وألفتها ومحبتها وجمعتها. كنا قد وقفنا على البيت 68، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.
أنت اقرأ، ما لك شغل بالصوت.
قال المؤلف، قال المؤلف رحمه الله: وكان في الخامسة، اسمع وثق، الإفك في غزوة بني المصطلق، ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة، وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان بعد وبنى، فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، وحظر لحم الحمر الأهلية فيها، ومتعة النساء الردية، وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية، ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي نقد، ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرا، وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضى الشهيرة، والرسل في المحرم المحرم، أرسلهم إلى الملوك فاعلم، وأهديت مارية القبطية فيه، وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت، وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره، وبنته زينب ماتت، ثم مولد إبراهيم فيها حتما، ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمنا عائشة، وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف، ثم تبوك قد غزا في التاسعة، وهد مسجد الضرار رافعة، وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا، وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلى شهرا، ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلا، ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير، وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيه آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لهم، اليوم أكملت لكم دينكم، وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشن مدة من بعده، ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل 63، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 35، وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا.
أما أنت خلصت، باقي الحين الدور عليك. الله يعينك. قوله في البيت 68 رحمه الله تعالى، 68 يا صح، وكان في الخامسة، أي في السنة الخامسة من الهجرة، وهذه الأحداث إنما يذكر أهمها ويترك بعضها. اسمع، أي ما حصل في هذه السنة. وثقي، أصلها وثق، من وثق يثق ثق، أي ثق بالأمر وتيقن هذه الأحداث. ألفك في غزو بني المصطلق. غزوة بني المصطلق من الغزوات التي كانت في السنة الخامسة من الهجرة، هل كانت قبل دومة الجندل أو بعد دومة الجندل؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والأرجح أن دومة الجندل قبل غزوة بني المصطلق، لكن المصنف رجح بسبب ذكره وتقديمه لغزو بني المصطلق أنها كانت قبل دومة الجندل. وغزوة بني المصطلق كانت بالناحية الجنوب الشرقي للمدينة لبني المصطلق، وكان الناس هناك اجتمعوا تحت راية وكانوا يريدون الغارة على المدينة، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد بعث العيون وتأكد من الخبر، فأمر أصحابه بالمسير إلى هذه الغزوة، وسار بسبعمائة ونيف رجل من المدينة إلى ديار بني المصطلق، ومن جاء إليهم من الأعراب ومن نزاع القبائل، ففاجأهم النبي عليه الصلاة والسلام على ماء لهم، فقتل من قتل وأسر من أسر. وقيل إنه وصل إلى الماء ولم يجدهم، ووجدهم قد تفرقوا وكانوا أعرابا وتشتتوا، فلم يحصل قتال. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في هذه الغزوة معه من نسائه عائشة الصديقة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. وفي هذه الغزوة في القفول حصل أن عائشة رضي الله عنها فقدت عقدها، فذهبت إلى المكان التي قضت حاجتها تبحث عن عقدها، فلما رجعت ما وجدت أحدا، ظنوا كما في البخاري أنها في الهودج. وقصة الإفك معروفة مذكورة في صحيح البخاري ومسلم من حديثها رضي الله تعالى عنها، وهي من أعظم الحوادث التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث اتهم في عرضه من قبل المنافقين. وكان رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبر هذه الحادثة، وكان في هذه الغزوة مع المسلمين. ويستفاد من هذا أن المنافقين إذا ذهبوا مع المسلمين القتال لا يمنعون، وهكذا أهل البدع إذا قاتلوا تحت لواء المسلمين لا يمنعون من قتال الكفار، لكن ينبغي الحذر منهم ومن فعالهم وأعمالهم، لأن الله جل وعلا يقول يبغونكم الفتنة ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم، هذه أوصافهم. فاستغلوا هذه الحادثة ونشروا قصة اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها برجل بدري معروف، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم اتهموني في عرضي برجل أعرفه لم يدخل على أهلي إلا معي. وتلقف هذه الحادثة بعض المسلمين، والله جل وعلا أنزل آيات براءتها في سورة النور، فهي نور وضياء، لا يمكن أن يخطر ببالها مثل هذه الأمور، لأن الله جل وعلا أخبر قال والذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني عن فعل الفاحش لا يخطر ببالهن، فبرأها الله عز وجل بآيات تتلى إلى يوم القيامة. وكانت عائشة في هذا في هذه الغزوة عمرها قرابة على قول بعض العلماء كانت في 12 من عمرها، لكن عقلها رجيح. ثم قال ودومة الجندل قبله، وهذا هو الراجح كما ذكرت. ودومة الجندل أو دومة الجندل بالضم وبالفتح اسم منطقة موجودة إلى اليوم بهذا الاسم في شمال الشرقي للجزيرة العربية قريبة من سكاكا، واجتمعت هناك جماعة من قبائل أو من نزاع القبائل يتزعمهم قضاعة، وأرادوا أن يقطعوا على الناس القوافل السائرة إلى بلاد الشام من جهة، والقوافل السائرة إلى بلاد الجزيرة الفراتية لأنهم في منتصف هذا المكان. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يترك مثل هؤلاء يتحكمون في مصير المسلمين وفي قوافل المسلمين، فذهب في هذه الغزوة إلى قتالهم، وقيل حصل قتال وقيل لم يحصل قتال لكنهم تنازعوا. وعلى كل حال فهذه الحادثة أيضا حصلت في السنة 5. والمتأمل أن قريش لما تسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مشوا 600 كيلو لقتال قضاعة في دومة الجندل، ماذا سيقولون؟ ما هو الرعب الذي سيلقى في قلوبهم؟ هي حنكة عسكرية عظيمة، فخافوا أيما خوف. كيف تركوا المدينة وحولها من القبائل والنزاع من كل قبيلة منها تتطلع إلى غزو المدينة، وذهبوا مسافة 600 كيلو إلى دومة الجندل؟ فصارت هذه الغزوة في مصلحة المسلمين، حيث ألقي الرعب في قلوب القبائل عموما وفي قلب قريش خصوصا. قال وحصل عقد ابنة الحارث بعد. والمقصود بابنة الحارث يعني التي كانت من سبايا بني المصطلق. النبي عليه الصلاة والسلام سبى النساء الذين وجدهم في ماء بني المصطلق، وقتل من وجدهم من المقاتلة، وكان من السبايا في هذه الغزوة هي زينب بنت الحارث المصطلقية أو الهلالية، فسباها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فكاتبت نفسها وهي سيدة ابنة الحارث، سيدة من سادات قومها، كاتبت نفسها فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تطلب الإعانة على مكاتبتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أدلك على ما هو خير لك من ذاك؟ قالت وماذا؟ قال أسد عنك مكاتبتك وتزوجك. فوافقت، فكانت عظيمة المنة على قومها. فلما سمع الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، ما الذي حصل؟ الذي حصل أنهم أطلقوا السبايا اللي عندهم وقالوا أخواله أصهار النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونون أسارى عندنا، فكانت من أمن النساء على أهلها. قال عقد ابنة الحارث يعني كان في السنة 5 بعد غزو بني المصطلق. وهل كان بعد الغزو مباشرة أو لما جاء إلى المدينة؟ الأشهر أن ذلك إنما كان لما وصلوا إلى المدينة. قال وعقد ريحانة في ذي 5. أيضا ريحانة بنت زيد القرضية، لأن غزوة بني قريظة أيضا كانت في السنة 5، قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وعلى هذا تكون معدودة في أمهات المؤمنين، وقيل بل تسرى بها، لكن المصنف رجح أنها زوجة، لأنه قال عقد، لأن العقد لا يكون إلا على الزوجة، أما الأمة لا تحتاج إلى عقد. قال: وعقد ريحانة، أي ريحانة بنت زيد من بني قريظة، في ذي الخامسة، أي في هذه السنة أيضا. ثم بنو لحيان بدء السادسة، يعني غزوة بني لحيان أيضا كانت في بداية السنة السادسة. وكان بنو لحيان أيضا من القبائل التي تسكن قريبة من المدينة، وكانوا يشترون السلاح، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فذهب إليهم وقاتل من وجد منهم وهرب منهم من هرب. وأكثر القبائل التي كانت تسكن حول المدينة كانوا أعرابا، تعرفون الأعراب إيش طريقتهم؟ عندهم خيام، إذا سمعوا أن العدو جاي يشيلون خيامهم تحركوا إلى مكان آخر، يعني ما كانت قرى، القرى كانت نادرة في تلك الأزمنة حول المدينة. قال: وبعده، أي بعد هذه الغزوة وهي غزوة بني لحيان، وفي نفس السنة السادسة، أصيب الناس في المدينة بالقحط فأصابهم جد، تأخر نزول المطر عن وقته، فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الزرع يعلمون أن المطر إذا تأخر عن وسبه فإنهم يتضررون، إما في نخيلهم أو في ثمارهم أو في حبوبهم، فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم بالخروج إلى المصلى فصلى بهم، فسقاهم الله تبارك وتعالى، وكان هذا من استجابة الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن على هذا، أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام للاستسقاء كانت في أي سنة؟ سادسة. هل معنى هذا أنه ما استسقى قبل ذلك؟ لا، استسقى في المنبر، وجاء هذا في عدة حديث، لكن المقصود هنا صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء أول ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على اختيار ابن أبي العز، كان في السنة السادسة. قال: وذو قرد، أي أيضا غزوة ذو قرد كانت أيضا في السنة السادسة. وصد عن عمرته لما قصد، في السنة السادسة بعد غزوة ذي قرد، النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يدخل المسجد الحرام، فأمر أصحابه ممن يجد اليسار أن يسيروا معه إلى العمرة، وأخبرهم أنه رأى في المنام أنه يدخل المسجد الحرام آمنا، فتجهز من تجهز معه حتى وصلوا الخبر إلى من حول المدينة من أعراب المسلمين، فبلغوا قرابة 500,000 إنسان، وعقد الإحرام النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه من ذي الحليفة، وصاروا في هذه السنة كما هو معلوم إلى أن وصلوا إلى قرب حدود الحرم، وهم يلبون وهم لا يلبسون إلا الإحرام، وكانت العرب قبل إذا أحرم الرجل لا يحمل معه إلا سيفه ليصد به السباع فقط، يعني ما يشيل معه رماح، ما يشيل معه نبل، ما يشيل معه أشياء أخرى، إنما هو سلاح الرجل فقط. فهم كانوا محرمين وليس معهم إلا سلاح الرجل فقط، حتى أن بعضهم لم يكن معه إلا العصا، بعضهم ما يملك حتى السيف لأنه جاي للعمرة. فلما وصلوا إلى منطقة قريبة تسمى الحديبية بتخفيف الياء، أو الحديبية بتشديد الياء، وهذه المنطقة بعض أجزائها داخل حدود الحرم وبعض أجزائها خارج حدود الحرم. علمت قريش بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معتمرين فتجهزوا للقتال، والصحابة ما تجهزوا للقتال، فجاءوا ومنعوهم من دخول إلى الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أنهم تجهزوا للقتال أرسل كما تعلمون عثمان بن عفان إلى مكة سفيرا ليخبرهم أنه ما جاء للقتال إنما جاء للعمرة. طيب ها هنا مسألة، كيف يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وحول الكعبة الأصنام؟ هذا فيه دلالة على أنه إذا وجد علامات الكفر في الأماكن المقدسة الناس لا يتركون العبادة لأجل ذلك. يعني مثلا الآن تعلمون أن إخواننا في فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يكف بأس اليهود عنهم وأن يفرق شمل اليهود وجمعهم وأن يجعل الدائرة عليهم، تعلمون أنهم يشدون على المسلمين حتى لا يصل إلى بيت مسجد الأقصى، صح ولا لا؟ فلا ينبغي لأحد أن يقول أنا أترك الصلاة في المسجد الأقصى لأجل أنها في حمية اليهود أو في حماية اليهود. إن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح في حديبية أراد أن يذهب إلى العمرة وحول الكعبة إيش؟ الأصل. ينبغي لنا أن نفهم السيرة لنعرف كيف نعمل وكيف نتعلم ونقيس الأمور. فقريش قالوا لعثمان لا والله لا يتحدث الناس أنكم دخلتم بدون إذن منا، والله لترجعن أو لنقاتلنكم جميعا. هم وجدوها فرصة، طبعا ما يقدرون يقاتلونهم لأنهم لابسين إحرام، فوجدوا الفرصة أنهم يهددونهم أن يقول ما تدخلون ترجعون بإحرامكم، وإن دخلتم غصبا فأنتم تعديتم على أهل البيت تستحقون القتال. هذه حجتهم. ومنع عثمان رضي الله عنه وأخر، فظن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن عثمان قد قتل، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه وبايعهم بيعة الرضوان، لذلك قال وصد عن عمرته لما قصد، يعني قصد البيت الحرام للعمرة، وهذه العمرة تسمى فيما بعد بعمرة الحديبية وهي عمرة الإحصار، منعوا عنها، عمرة الإحصار منعوا عنها. طبعا هي تسمى عمرة باعتبار دخولهم في النسك وإلا ما أدوا العمرة. وبيعة الرضوان بعده يعني بعد حادثة صدهم عن البيت، وهذه البيعة مذكورة في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه، في سورة الفتح. ولذلك كان صلح الحديبية فتحا عظيما، وإن كان في بنوده المصالحة يعني من الأمور والأشياء والعقود والشروط التي ظاهرها الحيف في حق المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه أنهم يقاتلون بملابس الإحرام وما معهم من العدة ولو لم يكونوا متجهزين للقتال إذا كانوا قد قتلوا عثمان، لأن كونهم قتلوا عثمان جنايتان، جناية قتل المحرم وقتل الرسول، وهذا لا يجوز حتى في البيت، فحينئذ لا يكون لقتال المسلمين لهم أي عذر لهم لا عند الله عز وجل ولا عند الناس. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على القتال، وجاء في حديث آخر أنهم بايعوا على الموت، وهذا لا يتعارض. الصحيح من أقوال العلم أن مبايعتهم النبي عليه الصلاة والسلام على القتال ومبايعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام على الموت ليس بين تلك البيعتين أي تعارض من وجهين.
الوجه الأول أنه بايع بعضهم بلفظ القتال وبايع بعضهم بلفظ الموت، هذا وجه صحيح ذكره الحافظ ابن حجر وغيره. الوجه الثاني أن بيعته لهم على القتال يلزم منهم يقاتلون ولا يفرون حتى يفتح الله لهم أو يموتوا، فهي هي النتيجة واحدة. قال وبنى فيها بريحانة هذا بينا، يعني العقد على ريحانة بنت زيد القرضية كان في السنة الخامسة والبناء كان في السنة السادسة، وهذا إذا ثبت فإنه يدل على أنه يجوز أن الإنسان يعقد في وقت ويدخل على أهله في وقت متأخر، وهذا الأمر جائز باتفاق العلماء سواء ثبت هذا أو لم يثبت، يجوز للإنسان يعقد في وقت ويدخل في وقت آخر سواء وجد هذا الشرط عند العقد أو لم يوجد، لكن بشرط أن يكون ذلك على برضا من الطرفين. قال هذا بينا يعني أمر واضح. وفرض الحج بخلف فاسمعه، هل فرض الحج في السنة السادسة أو في السنة السابعة أو في السنة الثامنة أو في السنة التاسعة؟ أقوال عدة. أشهر الأقوال أن الحج فرض في السنة الثامنة بعد فتح مكة، والمصنف رحمه الله قال وفرض الحج بخلف، أي فرض الحج في هذه السنة السادسة بخلف أي باختلاف، أو بخلف بمعنى بقول مرجوح يحتمل المعنى فاسمع، لكن ذكره إياه يدل على ارتضائه. قد يقول قائل حج النبي عليه الصلاة والسلام فرض الحج في السنة السادسة وفي السنة السابعة ما حج أحد من المسلمين إلا أن يكونوا أفرادا، لكن في السنة الثامنة لما فتح الله مكة أمر النبي عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد فحج بالناس، وفي السنة التاسعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر فحج بالناس، وفي السنة العاشرة حج هو. فإن قال قائل هذا يدل على قول الجمهور بأن الحج ليس فرضا على الفور لأنه فرض في السنة السادسة على هذا القول، أو في السنة السابعة على القول الثاني، أو في الثامن على ما رجحته ورجحه غير واحد من أهل العلم السابقين وأنا مقلد لهم، وحج في السنة التاسعة، فالجواب أن تأخيره الحج لسبب شرعي وليس لكونه ليس فرضا على الفور. ما هو السبب الشرعي؟ وجود الأصنام. ما هو السبب الشرعي؟ حج المشركين. ففي السنة الثامنة لما حج عتاب، لما حج عتاب كان المشركون يحجون، وفي السنة التاسعة لما حج أبو بكر كان المشركون يحجون، لكن جاء كما سيأتي النداء بأن لا يحج العام القادم مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فحصل التطهر التام فحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. قال وكان فتح خيبر في السابع، وهذا باتفاق المؤرخين، فتح خيبر وهي قلعة ومدينة من مدن اليهود إذ ذاك، اليهود كما ذكرت قبل سكنوا المدينة وخيبر ووادي القرى ونجران في جهة اليمن. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن النبي آخر الزمان يخرج في واد بين النخل، وهذه الأماكن الأربعة كلها هي وديان بين الجبال وهي مليئة بالنخيل، وكانت من القبائل اليهودية التي نزحت من المدينة سواء بني قينقاع أو بني قريظة أو بني النضير، ذهبوا وسكنوا في خيبر وبعضهم ذهبوا وسكنوا في وادي القرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من صلح الحديبية وحصل الصلح وتحللوا من عمرتهم تحلل الإحصار، تحللوا من عمرتهم ورجعوا، جلسوا أياما في المدينة ثم تجهز لفتح خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة. قال وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية. أما تحريم لحم الحمر الأهلية فبالاتفاق كان في السنة السابعة. والحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قدورا، قال على أي شيء توقد النيران؟ قالوا على لحم الحمر الأهلية. قال فأمر بأن تكفى هذه القدور، وأخبر أنها رجس، وهذا نص في أن الحمر الأهلية رجس. وهل الحمر الأهلية رجس لكونها أهلية؟ لأن الحمر الوحشية مباحة بالاتفاق، سواء كانت مخططة منقطة غير مخططة ولا منقطة، ما دامت وحشية فهي مباح. ولذلك قال أهل العلم إن سبب التحريم لكونها مركوبا، وقال آخرون بل لكونها نجسة، واختلفوا في سبب نجاستها. قال بعضهم لأنها تأكل عذرة الدواب. طيب عذرة الدواب ليست بنجسة. قال آخرون بل لأنها تأكل عذرات الناس، وهذه نجسة بالإجماع. وعلى كل حال فالحديث واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحمر الأهلية إنها رجس. وأما متعة النساء الردية فذكر العلامة ابن القيم في الزاد أن متعة النساء كان أمرا معروفا شائعا بين الناس، سواء في بلاد العرب أو في بلاد العجم. كان الرجل يعطي المرأة مالا على أن يتمتع بها شهرا أو أسبوعا أو إلى آخره. قال ابن القيم إنها حرمت على مراحل. أول التحريم جاء في السنة السابعة في غزوة خيبر، حرم متعة النساء مطلقا. ثم في غزوة أوطاس أي في السنة الثامنة أباح المتعة للحاجة والضرورة، ثم حرم مطلقا. وقال بعض العلماء بل إن تحريم متعة النساء حرمت في السنة السابعة أي بعد غزوة خيبر مباشرة ولم تحل بعد ذلك. وحملوا حديث أبي موسى الأشعري وتمتعهم بنساء هوازن، حملوا على أنهن كن إماء. وعلى كل حال فالمتعة، زواج المتعة محرم. ومن الذين رووا أحاديث تحريم المتعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما في الصحيح قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية ومتعة النساء. قال وسم في شاة بها هدية. النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر لم يقف ولم يرجع إلى المدينة، سار إلى جهة وادي القرى. وكما ذكرت وادي القرى كانت أيضا مدينة يهودية، وبين وادي القرى وبين خيبر مسافة تقريبا أكثر من 100 كيلو أو قرابة 200 كيلو. في الطريق وقيل في خيبر قدمت امرأة يهودية شاة مسمومة للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية. لذلك قال المصنف وسم في شاة. سم بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي وضع السم في شاة. معلوم أن التي وضعت السم هي تلك اليهودية. قال بها هدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد الهدية. فأكل منها لقمة أو لقمتين ثم أنزل عليه الوحي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابي أمسكوا فإن هذه الشاة مسمومة، فأمسكوا. ومات بعضهم ممن كان من سرعان الناس في الأكل من أثر هذه الشاة المسمومة. قال ثم اصطفى صفية. صفية بنت حيي ابن أخطب اليهودية صارت في نصيب دحية الكلبي، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها رجاء إسلام قومها، لا سيما وقد أقر أهل خيبر على أن يزارعوا الأرض. ولما يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من ابنة سيدهم فهذا تأليف لقلوبهم، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتسرى بها إكراما لها، وحصل بينها وبين بعض نسائه نزاع واتهموها بأنها يهودية، فوجدها النبي عليه الصلاة والسلام غضبة فقال له: هلا قلت لهم أنك ابنة نبي؟ وذلك لأنها من ذرية هارون ابن عمران أخي موسى ابن عمران. وزواج النبي عليه الصلاة والسلام من صفية من أعظم دلالات النبوة، لأن العادة المضطردة أن الإنسان لا يطمئن إلى من قد حصل منه قتل لأبيها ولزوجها ولأخيها، فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعاشت هي سعيدة مع النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الإنسان علم اليقين أنه دخل في قلبها من الإيمان ومن الإقرار ومن اليقين ما نسيت الغموم كلها. وطمأن النبي عليه الصلاة والسلام إليها، ذلك لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم على أم حبيبة عقد وما رأى عنه النجاشي نقد. في السنة السابعة أيضا جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن زوج أم حبيبة مات، وهذا هو الصحيح. وأما من قال أن زوج أم حبيبة ارتد وصار نصرانيا ومات فهذا مذكور في كتب التاريخ والسير لكن لا يصح. لماذا لا يصح؟ أقول لكم لماذا لا يصح. أم حبيبة بنت من؟ أحسنت، بنت أبي سفيان. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وزوجها يكون صهر أبي سفيان ولا لا؟ طيب في السنة اللي بعدها أو في نفس السنة بعد غزوة خيبر وبعد غزوة وادي القرى النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسل إلى الملوك والأمراء، ومن هذه الرسائل التي وصلت إلى ملك الروم، وملك الروم طلب أبو سفيان سأله: هل أحد منهم يرتد سخطة لديني؟ أنا أسألكم السؤال، لو كان زوج ابنتي ارتد ما كان يقول له؟ يقول له ولا ما يقول؟ إذن هذا دليل في البخاري أن هذا الكلام غير صحيح، ما كتب في كتب التاريخ أنه ارتد وصار نصرانيا في الحبشة ثم مات هذا غير صحيح. الصحيح أنه مات على الإسلام. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام إما بالأخبار أو بالوحي، فأرسل رسالة إلى النجاشي أن يكون وكيلا للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يعقد له على أم حبيبة وهي هناك في بلاد الحبشة، وأن يركبها ويرسلها بسفينة إلى المدينة. فصار النجاشي وكيلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومهرها عنه النجاشي نقد، فالنجاشي أمهرها أعطاها المهر وأركبها سفينة. ثم جاءت أم حبيبة ومعها أناس من الحبشة حتى نزلوا في البحر إلى منطقة قريبة من ينبع على البحر، ثم ساروا إلى المدينة. قال: ثم أتت أي بعد العقد ومن بقي مهاجرا، المهاجرون جاءوا بعد ما علموا أن الله عز وجل فتح خيبر وصار للمسلمين دولة في المدينة. وعقد ميمونة كان الآخرة، وهذه فائدة لطيفة من ابن أبي العز، آخر امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة عبد الله بن عباس، أخت عبد الله، أخت أم عبد الله بن عباس أم الفضل. ولم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بامرأة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. إذن آخر زواج كان للنبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة بميمونة. قال: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. وقبل أي قبل فتح خيبر وإسلام أبي هريرة، هنا في كلمة إسلام أبي هريرة في نفسي من هذا شيء، وذلك لأن الذي ظهر لي والله أعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى إلى المدينة مسلما، وكان قد أسلم على يدي الطفيل، وكان الطفيل قديم الإسلام في مكة، وذهب داعية في دوس يدعو إلى الله عز وجل. لكن قدوم أبي هريرة إلى المدينة كان قبل غزوة خيبر، وقيل في أثناء غزوة خيبر. وهل النبي عليه الصلاة والسلام حسب لهم شيء من غنائم خيبر أو لا؟ في هذا الظاهر أنهم جاءوا بعد قسمة الغنائم، فما أدرك شيئا من ذلك أبو هريرة، لذلك كان فقيرا، وإلا لو أصابه شيء من سهم خيبر لما كان فقيرا. فإن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم اغتنوا بعد نصيبهم من غزوة خيبر. قال وبعد عمرة القضاء الشهيرة، النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر، عمرة القضاء، وكان في ذي القعدة من السنة 6، يعني قبل انتهاء السنة بشهر أو شهر ونصف، ثم عمرة الجعرانة، وعمرة عمرة 4 عمر، عمرة القضية وعمرة الجعرانة وعمرة الحج، بقي الرابع ها؟ الحديبية، نعم عمرة الحديبية التي أحصر عنها، هذه 4 عمر. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أحصر عن عبادة فإنها تحسب له بالنية إن شاء الله تعالى. قال وبعد عمرة القضاء الشهيرة، والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي. في شهر المحرم من العام 8 أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرسل إلى الملوك والأمراء في حينه، وكان من هؤلاء ملك مصر وكان يلقب بالمقوقس، وكذلك قيصر ملك الروم، وكذلك كسرى ملك الفرس، وهي ألقاب مثل ألقاب اليوم عندنا الرئيس والشيخ والأمير، هذه ألقاب كانت عندهم في أزمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة فيها الدعوة إلى الإسلام، كما هو معلوم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس عن أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل دحية إلى ملك الروم وأرسل معه برسالة فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره، وهكذا إلى جميع الملوك. قال فاعلمي، إذن بداية عالمية الدعوة كانت في المحرم من السنة 8. قال وأهديت مارية القبطية فيه وفي 8 السنة. الملوك والأمراء اختلفت أنظارهم في جواب النبي عليه الصلاة والسلام، فملك الفرس مزق الرسالة، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك دعا على ملك الفرس قال فمزق الله ملكه. وأما ملك مصر المقوقس فأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفه بهدية مارية القبطية أرسلها على أنها أمه للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، وأرسل أيضا ببغلة، وأرسل بهدايا وعطايا من الثياب والخز وغير ذلك من الهدايا المعروفة لدى الملوك في تلك الأزمنة. وبعضهم لم يرسل له بجواب كملك الروم. قال وفي 8 السرية لمؤتة سارت، غزوة مؤتة باتفاق المؤرخين كانت في 8، لكن اختلفوا في الشهر، وسنة الثامنة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون سرية، والسرية اسم لكل معركة تمت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جاوز عدد أفرادها 20 و100 أو 100 وزيادة ولم يكن هو عليها، فهذه تسمى سرية، وهذه تسمى سرية. فصاروا إلى مؤتة بقيادة زيد بن حارث، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون القصة في الصحيح قال إن مات زيد فجعفر، وإن مات جعفر فعبد الله بن رواحة. فمات الثلاثة، فصار الذي حصل أن المسلمين اختلف فيما بينهم، فقدموا خالد بن الوليد، فاستطاع بحنكة حربية أن يخرج من هذه المعركة بأقل الخسائر، ورجعوا إلى المدينة. قال طبعا مؤتة اسم مكان في جهة تبوك، وكانت القبائل العربية اجتمعت مع قبائل الفرنج لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، ففرق الله جمعهم بعد هذه الغزوة، وإن كانت الخسائر للمسلمين لكنهم قاتلوا قتالا عظيما. قال وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، أي في السنة الثامنة في شهر رمضان، في الصيام في شهر رمضان كان فتح البلد الحرام، وهذا باتفاق المؤرخين أن فتح مكة كانت في السنة الثامنة وفي شهر رمضان، وإنما اختلفوا في يوم الفتح هل كان في 17 أو في 19 أو في 21 من رمضان. قال وبعده، أي بعد فتح مكة، قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. لما فتح الله مكة كسر النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام، وسمع أن الهاربين من مكة ذهبوا إلى الطائف واجتمعوا مع قبائل هوازن هناك وثقيف لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمع معهم قبائل من جنوب الطائف، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباغتهم، فذهب إليهم في معركة تسمى بغزوة حنين، وتسمى أيضا بيوم الطائف، وتسمى أيضا بذي أوطاس. حنين اسم منطقة، وذي أوطاس اسم منطقة، وتسمى بيوم الطائف، وتسمى بغزوة هوازن نسبة إلى القبيلة العظيمة التي كانت تسكن في الطائف. قال كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، يعني في السنة الثامنة، والصحيح أنها كانت في شهر ذي القعدة. طيب قد يقول قائل أليس القتال محرما في شهر ذي القعدة؟ أليس القتال محرم في أشهر الحج، بعض أشهر الحرم؟ بعض العلماء قال إنها كانت في شوال، وشوال من أشهر الحج وليست من أشهر الحرم، وهذا في نفسي أقرب، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يبدأ القتال في أشهر الحج إلا أن يضطر. قال وبعد في ذي القعدة، ذي القعدة بالفتح، وقيل ذي القعدة والفتح أشهر، وهي من أشهر الحج ومن أشهر الحرم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ثلاثة سرد من أشهر الحرم، وذي القعدة كلها من أشهر الحج، وعشر من ذي الحجة من أشهر الحج. وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة، جعرانة بتشديد الراء ويجوز تخفيفها الجعرانة، وهي منطقة بين الطائف ومكة من جهة السيل، من جهة السيل، وإلى اليوم الجعرانة موجودة بهذا الاسم. قال واستقراره، استقراره يمكن أن يصح أن الضمير يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، استقر لأن الله فتح له مكة وما حولها، فلم يبقى أحد يستطيع أن يقاتل المسلمين، ويمكن أن يكون المقصود واستقراره أن الضمير راجع إلى البيت، أي استقر البيت للمسلمين. قال وبنته زينب ماتت ثم، أي بعد ذي القعدة من السنة الثامنة، ماتت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تحت ابن أبي العاص. قال ثم مولد إبراهيم فيها حتمة. النبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله من ماريا القبطية بابن وسماه على أبيه إبراهيم، سماه إبراهيم، وكان هذا في السنة الثامنة في آخرها. وتعلمون أن إذا كانت الهدية أهديت إليه مثلا في شهر صفر ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر فهي تحمل 9 أشهر، فإما ولادة إبراهيم كان في ذي القعدة أو في ذي الحجة في آخر هذه السنة. قال ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. وسودة بنت زمعة القرشية كانت امرأة كبيرة مسنة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة أولا بسبب أن زوجها قد مات وكان مسلما فأراد أن يأويها، ثانيا لأنه كان بحاجة إلى امرأة ليهتم بأولاده بعد موت خديجة. فلما كبر سنها خشيت أن النبي عليه الصلاة والسلام يفارقها، لا سيما وقد أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فوهبت يومها للنبي عليه الصلاة والسلام شريطة أن تبقى في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تخرج من أمهات المؤمنين. وهذه مسألة مهمة، أي زوجة طلقها النبي عليه الصلاة والسلام سواء دخل بها أو لم يدخل فهي تخرج من مسمى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن شرط تسمية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأمهات المؤمنين أن لا يعقدن عليهن بخلاف الإماء، واللائي متن أو مات هو عنهن وهي في ذمته، هذا هو شرط في قوله وأزواجه أمهاتهم. قال ما دامت زمانا أي ما دامت حية لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا فيه دلالة على ما نعرف اليوم من بعض الأمور، أن المرأة ربما تتنازل عن بعض حقوقها، يتزوج الرجل وليس عنده المكنة من أن يسكنها وهي عندها شقة أو عندها بيت، فتقول أنا متنازل عن البيت وعن السكنة لأن عندي بيت. إذا هذا الحديث أصل في إيش؟ في جواز أن تتنازل الرجل المرأة عن بعض حقوقها لزوجها، وكذلك العكس يمكن الرجل يتنازل عن بعض حقوقه في حق المرأة. قال وعمل المنبر غير وعمل المنبر غير مختف وحج عتاب بأهل الموقف. طبعا المنبر هل عمل في السنة الثامنة أو قبلها أو بعدها؟ يعني في هذا خلاف بين أهل السير، لكن المصنف رجح أن ذلك كان في السنة الثامنة، وكان قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يخطب عند جذع نخلة متكئا عليه. قال وحج عتاب بأهل الموقف، أي سنة؟ الثامنة. حج عتاب ابن أسيد أو أسيد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الموقف. طبعا في هذه السنة كان المشركون أيضا يحجون من مختلف البلدان، ولم يمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام من الحج، لم يمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام من الحج إما لأن ذلك كان من شرط امتداد العهود والمواثيق التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القبائل التي كانت موجودة في حول مكة وحول في الجزيرة، ومنها قبيلة خزاعة، وكانوا موالي النبي عليه الصلاة والسلام وعيبة نصح وهم على الشرك. قال ثم تبوك قد غزا في التاسعة. غزوة تبوك باتفاق العلماء كان في السنة التاسعة، وكان في وقت شدة الحر ونضج الثمار، العنب والرطب واللي يسميه الرقي في عرفنا وغيرها من الثمار. قال وهد مسجد الضرار رافع. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك أمره الله تبارك وتعالى أن يهدم مسجد الضرار، قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من يوم أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، الآيات. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رافع بن خديج فهدم المسجد الذي بناه المنافقون في بني عمرو بن عوف في منطقة قريبة من مسجد قباء. قال وحج بالناس أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة في السنة التاسعة. وكون الناس حج بأبو بكر أميرا، وثم تلا براءة علي وحتم. علي رضي الله عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليبين أن لأجل إعلان البراءة من العهود والمواثيق التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، وأنه لا يحج بعد العام عريان ولا مشرك. إذن هو لم يذهب أميرا، كان أمير الحج أبو بكر، وإنما ذهب معلنا. وكان من عادة العرب أن أحدهم إذا أراد أن ينقض العهد لا يرسل أميرا، إنما يرسل قريبا من أقاربه لإعلان نقض العهد. قال وهذا فيه دلالة على أن براءة أيضا أنزلت في السنة التاسعة، وهذا باتفاق المفسرين أن سورة براءة أنزلت في السنة التاسعة من الهجرة. طبعا هذا لا يعني أن هناك آيات نزلت قبل ذلك. ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعل. وهذا الحديث في صحيح البخاري أن علي وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة أمروا أن يعلنوا في المشاعر بأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان حتى يحج النبي عليه الصلاة والسلام من العام القادم ومعه من المسلمين حجا إسلاميا خالصا ليس معهم أحد غيره. ومنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا لم يحج مشرك البيت ولله الحمد والمنة، ولن يحج البيت مشرك إلى قيام الساعة حتى لا يبقى أحد من المسلمين فيأتي ذو السويقتين من الحبشة فيهدم الكعبة. قال وجاءت الوفود فيها تترى بعد أن سمعت العرب بأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين ذهبوا إلى غزوة الروم، ها بني الأصفر، هنا صارت لهم هيبة عظيمة. فجاءت الوفود من شرق الجزيرة العربية من بلاد البحرين والإحساء وهجر، ومن جنوب الجزيرة العربية من نجران وصنعاء وعمان وغيرها، يظهرون الولاء ويظهرون بعضهم يظهر الإسلام بعضهم يظهر الولاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم. قال هذا ومن نساه آلى شهرا، يعني إلاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله لن أقربكن شهرا كان أيضا في السنة التاسعة. والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت آل النبي عليه الصلاة والسلام من النساء شهرا، فلما كان ليلة الثلاثين قال دخل علي فقلت يا رسول الله لقد آليت شهرا وإنا في ليلة الثلاثين، فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال ثم النجاشي نعى وصلى، يعني النجاشي أيضا مات في السنة التاسعة، فنعاه النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح. فقال بعض الصحابة تصلي على هذا العلج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه مات مؤمنا، وفي رواية مات مسلما. وهذا فيه دلالة على أن الملك وهو ملك إذا لم يستطع إظهار دينه فإنه يجوز له أن يحكم في الملك ولو لم يستطع إظهار دينه. بعض الناس اليوم يعني لا يعذر أحدا، وهذا من عجائب أمر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ملك النجاشي وهو لم يظهر الإسلام، وهؤلاء الناس لا يعذرون أحد. قال ثم النجاشي نعى أي لأصحابه وصلى، أي أمرهم أن يصفوا كما يصفون صلاة الجنازة، فصلى عليه. هذه فيها فائدة و وهو قول جمع قول بعض الفقهاء وإليه أميل أن صلاة الغائب لا تكون إلا بأمر من الحاكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات عدد من الصحابة ولم يصلي عليهم صلاة الغائب، وهو لم يشهد جنازته، فلما مات النجاشي صلى عليه. فهنا العلة مركبة، العلة مركبة. الأول أنه له مكانة عند المسلمين لأنه حمل المسلمين، والثاني أنه أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رجل له مكانة عند المسلمين مثل مات ابن باس فأمر ولي الأمر بصلاة الجنازة عليه، مات ولي الأمر وكان له مكانة في سبب الألفة والمحبة والمودة ووحدة الكلمة، فأمر الحاكم بعده بالصلاة عليه مثلا ونحو ذلك، فنرجو أن هذا لا بأس. ومن أهل العلم وهم الشافعية يرون مطلقا صلاة الجنازة على أي أحد، ومن أهل العلم من يقول لا يصلى إلا على من مات ولم يصلى عليه، فالله أعلم. قال ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير. مات إبراهيم في العام الأخير يعني في آخر العام التاسع، معناه أنه كان في السنتين لما توفي، كان في السنتين لما توفي. والبجلي يعني جرير بن عبد الله البجلي سيد من سادات بجيلة، وكان من أجمل العرب ومن فرسان العرب ومن نجباء العرب ومن أكرم العرب، أسلم في السنة التاسعة في آخرها. ولذلك جاء الحديث في الصحيح أنه كان يمسح على جواربه، فيعجب ذلك الصحابة ويعجب ذلك الفقهاء ويعجب ذلك الإمام أحمد. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن جرير أسلم في السنة التاسعة، فلما يمسح علم أن آيات المائدة أنزلت قبل، اللي هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعلموا أن المسح ليس بمنسوخ. قال وحج حجة الوداع قارن، حجة وحجة يجوز قارنا، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارن. وأما من قال حج متمتعا فهو يقصد القران، وإلا فبالاتفاق لم يتحلل بين العمرة وبين الحج، وأخطأ من ظن أنه حج مفردا. وقول عائشة أنهم حج مفردين يقصد يعني في ابتداء الأمر. قال ووقف الجمعة فيها آمنا، الجمعة يعني وقوف بعرفات تسمى جمعا وجمعة، وجمعا يعني باعتبار الجمع، يسمى يوم العرفة يوم الجمع، ويسمى أيضا عند بعض العلماء بالحج الأكبر. قال وأنزلت في اليوم بشرى لهم اليوم أكملت لكم دينه، وهذا باتفاق العلماء أن هذه الآية نزلت في حجة الوداع في يوم الجمعة في جمع في عرفات كما قال عمر في صحيح البخاري. وهل يجوز تضمين الآيات في بعض الأبيات شعرا أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين العلماء والفقهاء، والصحيح جوازه إذا كان بعض آية، ولا يجوز أن يكون كل الآيات في النظم. قال وموت ريحانة بعد عوده، يعني ماتت في هذه السنة ريحانة وهي بنت زيد كما مر معنا، والتسع عشنا مدة من بعده، وهذا باتفاق العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات مات عن تسع من نسائه، مات عن تسع من نسائه. قال طبعا آخر نساء النبي عليه الصلاة والسلام وفاة، الصحيح من أقوال أهل العلم أن آخر نساء النبي عليه الصلاة والسلام وفاة هي عائشة، وأخطأ من ظنها أم سلمة. قال ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاثة والستين، هذا بالإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين ومات في يوم الاثنين، وإن تعجب فأعجب ممن يحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه في نفس اليوم مات، هذا الدليل على الهوى. لو كان جاز الاحتفال كان يجوز الاغتمام وليس الاغتمام بأولى من الاحتفال. فلما اختاروا الاحتفال وتركوا الاغتمام علمنا أن القضية قضية هوى. ويوم الاثنين قضى يقينا، وكان هذا مساء الاثنين إذا أكمل 63. أما أنه أكمل 63 فهذا بالاتفاق طبعا بالأشهر العربية. ومات يوم الاثنين ودفن في ليلة في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، وبقي كذلك حتى يتيقن الناس موته. ما هو مثل ما يظن بعض الناس، بعض الناس ماذا يكتب عياذا بالله، مثل ما يقول أبو لاع المودودي وغيره في كتابه الملك والخلافة، يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بالملك، هذا كلام غير صحيح. إنما أخروا دفنه ليستيقن الناس موته. تخيلوا معي الآن أنه مات الاثنين ودفن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، وشهد ذلك العباس والفضل وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك الناس يتكلمون في أبي بكر. فكيف لو مات ودفن في نفس الليلة؟ يقول دفنوه حيا. هذه حكمة. والحكمة الأخرى لأجل أن الخليفة هو الذي يأمر بمثل هذه الأمور. فلما بوي على أبي بكر في صبيحة يوم الثلاثاء ظهرا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصار الأمر علنا، حينئذ أمر بغسله صلى الله عليه وسلم، وأمر بكفنه صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر بدفنه في بيت ابنة الصديق، قال والدفن في بيت ابنة الصديق عائشة، وهذا بالاتفاق. وهذه مكرمة لعائشة أن الله جل وعلا قبض روح خليله صلى الله عليه وسلم في بيت الصديقة في موضع الوفاة عن تحقيق. وجاء في هذا حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لما اختلف الصحابة أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن عندي في هذا علما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء ندفن حيث نقبض، أو كما قال. قال ومدة التمريض 5 شهر. 5 شهر كم؟ قسم 30 على 5 6 أيام. وقيل بل 3/5 فدري. ورجح الحافظ ابن حجر أنه مرض 13 يوما. وأما 5 شهر فيكون معناه أنه مرض الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد ومات الاثنين. هذا على قول من قال 5 شهر. وأما على قول من قال بل 3/5، ثلث الشهر 10 أيام أو 9، والخمس 5 الشهر 4 أيام أو 3، يعني 13. وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر، وقيل 15. قال وتمت الأرجوزة المئية، مئية نسبة إلى أنها 100 بيت، مئية نسبة إلى أن هذه الأرجوزة 100 بيت. وقال في ذكر حال أشرف البرية وجزاه الله خيرا، فقد لخص لنا السيرة بملخص لطيف، ينبغي أن نحفظ أولادنا مثل هذه الأرجوزات حتى يكونوا على علم ودراية بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه أشرف البرية صلوات الله وسلامه عليه. والبرية مصدر صناعي للبرايا وهم المخلوقات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرف المخلوقات. قال صلى عليه الله ربي، اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وآله ومن تلا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وشكر الله لكم حسن الاستماع، وأجيزكم أن تروا عني هذه الأرجوزة المئية، والإجازة موجودة عند أخيكم أبي الزبير لمن يريد أن يستلمها. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
هناك بعض الأسئلة من الإخوان في البرنامج بث المباشر. قال السؤال الأول، أحسن الله من الإخوة، جزاك الله خير، أحسن الله عليك. قال الإخوة بارك الله فيهم، أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الطريقة المثلى في ضبط فن السيرة وكيف التدرج فيها؟
نعم، الطريقة المثلى أن الإنسان يحفظ في هذا متنا، فإن كان يستطيع أن يحفظ النثر يحفظ النثر، وإن كان لا يستطيع يحفظ نظم، فيبدأ مثلا بنخبة الأفكار، ثم يبدأ بكتاب أوسع مثل الرحيق المختوم، ثم يرتقي فيقرأ مختصر سيرة ابن هشام، ثم يرتقي فيقرأ المغازي لابن إسحاق، ثم يرتقي فيقرأ كتاب البداية والنهاية من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وحتى وفاته. نعم.
أحسن الله إليك. السؤال الثاني، هل صحيح أن عائشة رضي الله عنها أصيبت في كبرها بالعمى؟
لا أعلم أنها أصيبت بالعمى في آخر عمرها، ولا أي امرأة من نسائه صلوات الله وسلامه عليه. المعروف أن هذا حصل لبعض الصحابة كابن عباس، وقيل جابر وقيل غيرهم، أما عائشة لا أعلم.
أحسن الله إليك. السؤال الثالث، قال الإخوان بارك الله فيهم، كتب الله أجركم شيخنا الحبيب، ممكن نصيحة تقدمونها لطلاب قناة مجالس العلم النافع الجزائرية، وقد شرعوا في سلسلة لكم محاضرات أحكام العشاء أو أحكام الشتاء.
أنصح نفسي وإخواني جميعا والذين في هذه القناة المباركة أن نتدارس في فقه الوقت، فشكر الله لهم مدرستهم لأحكام الشتاء لا سيما هم في الشتاء، لكن نحن أيضا مقبلون على شهر الصيام، فأنصحهم على مدارسة أحكام الصيام إذا جاء وقت الصيام، وهكذا يتقلب الإنسان من فقه إلى فقه حتى يتعلم الفقه بأصوله استدلالا واستنباطا. وأوصيهم جميعا بالمذاكرة والمدارسة في العلم، فإن المذاكرة والمدارسة في العلم أوسع باب وأسرع باب موصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجناته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل يا شيخ. لا أبدا.
في البيت 98 خمسة الألف ليست ألف الاثنين فيكون خمسة.
خمسة بيت كم؟
98.
خلنا نشوف. آخر صفحة صح؟
نعم آخر صفحة.
أي ممكن. ممكن صح.
الحالة دي يكون ستة.
يكون عشرة أيام. خمسة شهر يعني ستة وستة 12 يوم. وقيل بل ثلث. نعم أحسنت. يحتمل. نعم خمسة شهر. أنا قرأتها خمسة شهر. أي كلامك صحيح. مع إنه بالخط الكبير بس ما قمنا نشوف. سبحانك اللهم بحمدك.
الله يكرمك. آمين.